بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس 29، تقديم عبد الرحمن السبهان. رباك
ورعاك في كنف الهدى وحماك، سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك، سواك في خلق عظيم وارتقى فيك الجمال فجل من سواك.
كنا قد أخذنا في الدرس الماضي غزوة خيبر، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم فتحها وغنم من أهلها. نأتي الآن إلى فتح مكة. هذا الفتح العظيم قال عنه ابن القيم رحمه الله، قال: هو الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين، واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا. سبب فتح مكة كان من بنود وقعة الحديبية أو صلح الحديبية، أن من دخل أو من أحب أن يدخل في عقد محمد دخل فيه، وكذلك من أراد أن يدخل في حزب وعقد قريش دخل فيه، وأن أي قبيلة تنضم إلى أحد الفريقين فإنها تعتبر جزءا من ذلك الفريق الذي انضمت إليه، فإذا تعرض لها أحد يعتبر عدوانا على الجميع. ولذلك دخلت خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش، وصارت كل قبيلة تأمن الأخرى لأنه بينهما حروب هاتان القبيلتان. فهنا بدأت علامات نقض العهد من قبل بني بكر، فلما جاء الإسلام ووقعت هذه الهدنة وأمن كل فريق من الآخر اغتنمها بنو بكر، وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة الثار القديم، فخرج نوفل بن معاوية الديلي في جماعة من بني بكر في شهر شعبان سنة 8 من الهجرة، فأغاروا على خزاعة ليلا وهم على ماء يقال له الوتير، فأصابوا منهم رجالا وتناوشوا واقتتلوا، وأعانت قريش بني بكر بالسلاح، هذا دليل على أن قريش أرادت نقض العهد، وقاتل معهم رجال من قريش مستغلين ظلمة الليل حتى حازوا خزاعة إلى الحرم، فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر: يا نوفل، إن قد دخلنا الحرم، إلهك إلهك. فقال كلمة عظيمة، قال: لا إله اليوم يا بني بكر، أصيبوا ثأركم، فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم أفلا تصيبون ثأركم فيه. ولما دخلت خزاعة مكة لجأوا إلى دار بديل بن ورقاء الخزاعي، وإلى دار مولى لهم يقال له رافع. هنا لما نقضت قريش العهد خرج عمرو بن سالم الخزاعي، فخرج حتى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى المدينة فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين ظهراني الناس في المسجد، فقال أبيات من الشعر: يا رب إني ناشدا محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، أبيض مثل البدر يسمو صعدا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا. ثم قال: هم بيتون بالوتير هجدا، وقتلون ركعا وسجدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إجابة لهذا الملهوف، قال: نصرت يا عمرو بن سالم. ثم عرضت له سحابة من السماء فقال: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. وهنا وقعت قريش في ورطة وفي أزمة عظيمة، فأحسوا بخطورة الموقف، وكان الموقف غدرا محضا ونقضا صريحا للميثاق ليس له أي مبرر، ولذلك أحسوا سريعا ورأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يسكت لهذا الأمر وأنه سينتصر وسيأخذ الثأر منهم. قال فعقدوا مجلسا استشاريا وقرروا أن يذهب أبو سفيان إلى المدينة ليجدد العهد والصلح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على علم أن قريش سترسل من يجدد العهد. قال كأنكم بقريش أو كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة. وخرج أبو سفيان فعلا وذهب إلى المدينة ودخل على بنته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال فذهب ليجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت أم حبيبة فطوته فقال يا بنية أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ فقالت بل هو فراش النبي صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجس. فقال أبو سفيان والله لقد أصابك بعدي شر. قمة الولاء والبراء وتقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء، وأيضا إشعار المشركين بقدرهم وقيمتهم عند الله سبحانه وتعالى وعند خلقه. وهذا لا شك أنه دليل واضح على مدى التربية الإيمانية والعقدية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي فيها أهل بيته وزوجاته وصحابته صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه شيئا، ثم ذهب إلى أبي بكر كلمه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر والله ما أنا بفاعل. ثم جاء إلى عمر بن الخطاب فكلمه، فقال عمر أنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به، يستغرب أنكم تعرضون علي أنا. ثم جاء فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة، وكان الحسن غلام يدب بين يديهما، فقال يا علي إنك أمس القوم بي رحما وإني قد جئت في حاجة، فلأرجعنك ما جئت خائبا، اشفع لي إلى محمد. قال ويحك يا أبا سفيان، لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت إلى فاطمة فقال هل لك أن تأمري ابنك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت والله ما يبلغ ابني ذاك أن يجير بين الناس، وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أدرك أبو سفيان أن الخطر محدق بقريش، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوهم في عقر دارهم، وأنه سيثأر لمن قتل. أعطاك
خير رسالة للعالمين، بها نشرت هداك وحباك في يوم الحساب شفاعة محمودة ما نالها إلاك. الله أرسلكم إلينا رحمة، ما ضل من تبعت خطاه خطاك، ما ضل من تبعت خطاه خطاك. كنا حيا
أظلمت الدنيا أمام عيني أبي سفيان، فقال لعلي بن أبي طالب في هلع وانزعاج يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني. فقال علي رضي الله عنه والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة فقم فأجر بين الناس، يعني أنت اذهب وقم بين الناس فقل إني أجرت بين محمد وقريش ثم الحق بأرضك. قال أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال لا والله ما أظنه، ولكني لم أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجد فقال أيها الناس إني قد أجرت بين الناس، ثم ركب بعيره وانطلق. فجاء إلى قريش فسألوه ماذا فعل، فقال أنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه، ثم كلم أبا بكر فلم يرد عليه، ثم كلم عمر فلم يرد عليه، ثم جاء علي فقال فوجدته ألين القوم قد أشار علي بشيء صنعته. فقالوا وبما أمرك؟ قال أمرني أن أجير بين الناس ففعلت. قالوا ويلك إن زاد الرجل على أن لعب بك؟ قال: والله ما وجدت غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تجهزه وأمرها أن لا تخبر أحد، فدخل عليها أبو بكر فقال: يا بني ما هذا الجهاز؟ قالت: والله ما أدري. فقال: والله ما هذا زمان غزو بني الأصفر، فأين يريد النبي صلى الله عليه وسلم؟ علم الناس بنقض الميثاق، وخصوصا بعدما جاء بديل ثم أبو سفيان، وتأكد عند الناس الخبر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاز وأعلمهم أنه سائر إلى مكة، وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. هنا حصل موقف من أحد الصحابة الأجلاء، وكان فيه من الدروس والعبر الشيء الكثير، وهو قصة حاطب بن أبي بلتعة. كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش كتابا يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم أعطاه امرأة وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا، فجعلته في قرون رأسها، ثم خرجت به وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب. يعني هو يعتبر خيانة أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغزو قوما ويدعو أن الله يأخذ العيون والأخبار حتى لا يسمعوا به فيتجهزوا، ثم يأتي هذا فيكتب كتابا إليهم ويخبرهم بمجيئه. قال: فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد فقال: انطلقا حتى تأتي روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب إلى قريش. فانطلقا تعادي بهما خيلهما حتى وجد المرأة بذلك المكان، فاستنزلاها وقالا: معك كتاب؟ فقالت: ما معي كتاب. قال: ففتشا رحلها فلم يجد شيئا، فقال لها علي: أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجد منه قالت: أعرض. فأعرض، فحلت قرون رأسها، فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليهما. ما الذي نستفيده من موقف علي رضي الله عنه؟ قمة التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم. ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو حق وصدق، رأته العين أم لم تره العين، وجده الإنسان أم لم يجده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب، لا يمكن أن يكذب هذا الرجل. هذا الذي استقر في أذهان الصحابة رضي الله عنهم وفي عقولهم وفي قلوبهم، فأثمر عندهم الإيمان الزاكي. ما قال: والله ما وجدنا شيئا نرجع، لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذن هو موجود، أين هو؟ فلذلك قال: ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا. قال: فأتيا به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا حاطبا، ما أخذه وعاقبه مباشرة، بل ناداه وسأله وتأكد من الخبر. وهذا نستفيد أن الإنسان لا يوقع العقوبة قبل أن يسأل ويتأكد، وهذا نجده واضحا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأخطاء، أنه كان يسأل وكان يحب الستر صلى الله عليه وسلم. فدعاه فقال: ما هذا يا حاطب؟ فقال: لا تعجل علي يا رسول الله، والله إني لمؤمن بالله ورسوله، وما ارتددت ولا بدلت، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش، لست من أنفسهم، ولي فيهم أهل وعشيرة وولد، وليس لي فيهم قرابة يحمونهم، وكان من معك لهم قرابات يحمونهم، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فإنه قد خان الله ورسوله وقد نافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فذرفت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. رواه البخاري. وهكذا أخذ الله العيون، فلم يبلغ إلى قريش أي خبر من أخبار تجهز المسلمين وتهيئتهم للقتال. ما الذي نستفيده من قصة حاطب؟ أول ما نستفيد معرفة قدر الفضلاء من الصحابة وغيرهم وأهل العلم، وأن خطأهم ليس كخطأ غيرهم، بل تحفظ حسناتهم وينزلون منازلهم ويتجاوز عن سيئاتهم لعظم سبقهم إلى الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم برر عدم مؤاخذة حاطب بأنه من أهل بدر، وأهل بدر هم السابقون، وهم الذين قاتلوا في أول غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم العصابة، عصابة الإيمان، الذين أقاموا الإسلام في أول ظهوره. ولذلك كان مشاركته في غزوة بدر أعظم مانع له من العقوبة وأعظم مانع له من المؤاخذة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في العاشر من رمضان من السنة الثامنة من الهجرة إلى مكة في 10,000 من الصحابة رضي الله عنهم. ولما كان بالجحفة لقيه عمه العباس، وكان قد خرج بأهله وعياله مسلما مهاجرا. ثم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أيضا جاء ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث وابن عمته عبد الله بن أبي أمية. أبو سفيان بن الحارث كان شاعرا، وكان يهجو المسلمين، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجاء والشعر. وكان أيضا عبد الله بن أبي أمية أيضا على هذا. أعرض عنهما النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أم سلمة لزوجها صلى الله عليه وسلم: لا يكن ابن عمتك وابن عمك أشقى الناس بك، يعني لا تعرض عنهما فيكونان أشقى الناس بك لما يجدون من الإعراض عنهما. وجاء علي رضي الله عنه لأبي سفيان بن الحارث فقال: إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقل له ما قال إخوة يوسف، قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه قولا. ففعل ذلك أبو سفيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
هدانا الله يوم هداك، أنت الذي حن الجماد لعطفه، وشكى لك الحيوان يوم رآك، والجذع يسمع بالحنين أنينه، وبكاؤه شوقا إلى لقياك، وبكاؤه شوقا إلى لقياك. ماذا يزيدك مدحنا.
النبي صلى الله عليه وسلم مشى بالجيش وسار وهو صائم والناس صيام. قال: ثم بعد ذلك أفطر وأفطر الناس معه، ثم نزل بمر الظهران في وقت العشاء، فأمر الجيش فأوقدوا النيران، فأوقدت 10,000 نار، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم على الحرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هنا جاء أبو سفيان قال: ركب العباس بعد نزول المسلمين بمر الظهران بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء، وخرج يلتمس لعله يجد بعض الحطابة أو أحدا يخبر قريشا ليخرجوا يستأمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها، وكان الله قد عمى الأخبار عن قريش فهم على وجل وترقب. وكان أبو سفيان يخرج يتجسس الأخبار، فكان قد خرج هو وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتجسسون الأخبار. قال العباس: والله إني لأسير عليها، أي على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان، وأبو سفيان يقول: ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا. قال يقول بديل: هذه والله خزاعة. فيقول أبو سفيان: خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. قال العباس: فعرفت صوته، فقلت: أبا حنظلة؟ فعرف صوتي، فقال: أبا الفضل؟ قلت: نعم. قال: ما لك فداك أبي وأمي؟ قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش والله. قال: فما الحيلة؟ فداك أبي وأمي. قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. فركب خلفي ورجع صاحباه. قال: فجئت به، فكلما مررت به على نار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليها قالوا: عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته. حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فقال من هذا؟ وقام إلي، فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال: أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. قال: ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركضت البغلة فسبقت، فاقتحمت عن البغلة فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل عليه عمر فقال: يا رسول الله، هذا أبو سفيان، فدعني أضرب عنقه. قال: قلت: يا رسول الله، إني قد أجرته. ثم جلست إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسه فقلت: والله لا يناجيه الليلة أحد دوني. فلما أكثر عمر في شأنه قلت: مهلا يا عمر، فوالله لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت مثل هذا. قال: مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب رضي الله عن عمر. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب به يا عباس إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتني به. فذهبت، فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وما أكرمك وأوصلك، أما هذه فإن في النفس حتى الآن منها شيئا. فقال له العباس: ويحك، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك. فأسلم وشهد شهادة الحق. قال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. وهنا نقول أن من فوائد هذه القصة إنزال الناس منازلهم، نأخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ففي هذا توقير لأبي سفيان وتمييز له، وهو سيد من سادات قريش، فكان هذا داعيا له لأن يدخل الإيمان إلى قلبه. وكذلك نقول تأليف القلوب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ألف قلب أبي سفيان، وهو رجل يحب الفخر، بأن جعل من دخل داره فهو آمن، وهذا فيه ما فيه من تثبيت له على الإسلام، حيث كان حديث عهد به. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبس أبو سفيان بمضيق الوادي. لماذا؟ قال: حتى تمر به الجنود والقبائل المسلمة وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيراها. فكان كلما مرت قبيلة تعجب من كثرتهم وفدائهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحبهم للإسلام. قال: ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه في كتيبة خضراء فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد، فقال: سبحان الله، يا عباس، من هؤلاء؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. ثم قال: والله يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. فقال العباس: يا أبا سفيان، إنها النبوة. قال العباس بعد ذلك لأبي سفيان: أسرع واذهب إلى مكة ونادي في الناس. فدخل أبو سفيان مسرعا وصرخ بأعلى صوته وقال: يا معشر قريش، هذا محمد، قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقالوا له: قاتلك الله، وما تغني عنا دارك. قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة متواضعا، وكان يضع رأسه تواضعا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، حتى أن شعر لحيته لا يكاد يمس واسطة الرحل تواضعا لله. عيناك
لم أكتب الأشعار فيك مهابة، تغضي حروفي رأسها لعلاك، لكنها نار على أعدائكم، عادى إله العرش من عاداك، عاد العرش من عاداك. إني لأرخص دون عرض.
فجعل الميمنة مع خالد بن الوليد ومعه بعض القبائل، وكان على الميسرة الزبير ابن العوام ومعه راية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سار ونهض حتى دخل المسجد، والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله، فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم طاف بالبيت وفي يده قوس، وحول البيت وعليه 360 صنما، فجعل يطعنها بالقوس ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وقل: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وكانت الأصنام تتساقط على وجوهها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على راحلته وما كان محرما، فاقتصر على الطواف، ثم لما أكمل الطواف دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة فأمر بها ففتحت، فدخلها فرأى فيها الصور، ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يستقسمان بالأزلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، والله ما استقسم بها قط. ورأى في الكعبة حمامة من عيدان فكسرها بيده وأمر بالصور فمحيت. أغلق النبي صلى الله عليه وسلم عليه الباب وعلى أسامة وبلال، أغلق باب الكعبة، فاستقبل الجدار الذي يقابل الباب، ثم صلى هناك، ثم دار في البيت وكبر في نواحيه ووحد الله، ثم فتح الباب. وكانت قريش قد ملأت المسجد صفوفا ينتظرون ماذا يصنع، فوقف على الباب وهم تحته، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب. ثم قرأ قول الله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجميع وأطلقهم ولم يؤاخذهم. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقام إليه علي رضي الله عنه ومفتاح الكعبة في يده، فقال: يا رسول الله، اجعل لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له فقال له: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. وفي رواية أنه قال له: خذوها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم، يا عثمان إن الله استأمنكم على بيتي، فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف. وحانت الصلاة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد فيؤذن على الكعبة. بلال يعلن التوحيد على ظهر الكعبة بعد أن طرد منها. في ذلك اليوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم دار أم هانئ بنت أبي طالب، فاغتسل وصلى 8 ركعات في بيتها. ثم جاءت أم هانئ بحموين لها وأجارتهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وكان علي رضي الله عنه يريد أن يقتلهما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمضى جوار أم هانئ وأقره. وهكذا تم الفتح الأعظم، وأعلنت قريش استسلامها الكامل وعدم مقدرتها على دفع هذا. وأيضا دخل أكابر قريش وساداتهم في دين الله سبحانه وتعالى، أبو سفيان وصفوان بن أمية وفضالة بن عمير، وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماء 9 من أكابر المجرمين وأمر بقتلهم صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا تحت أستار الكعبة. وما ذاك إلا لأن كثيرا منهم غدر، وكثير منهم قتل، وكثير منهم كان له عداوة وشدة على الإسلام والمسلمين. لما كان اليوم الثاني من الفتح، قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ومجده بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما حلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. هنا الأنصار رضي الله عنهم من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم خافوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أن يبقى بها ولا يرجع إلى المدينة. انظر إلى الهم وإلى الحب الصادق منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. أراد أهل مكة أن يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه معه، فبايعه الناس على السمع والطاعة فيما استطاعوا. يقول الدكتور زيد الزيد: يستفاد من دخول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح متواضعا متذللا لله سبحانه وتعالى أن قيمة هذا التواضع في موقف يعد أكبر نصر للمسلمين تتضاعف في النفوس والعقول معا إذا قارناه بمواقف الجبروت والعظمة التي أبداها الكثير من القادة في مختلف الظروف عندما حازوا نصرا أقل قيمة من فتح مكة بكثير. إن تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم درس عملي لكل قائد منتصر، وما أصعب الظهور بهذا المظهر ساعة النصر. يقول ابن كثير أيضا رحمه الله تعالى: وهذا التواضع في هذا الموطن عند دخوله صلى الله عليه وسلم مكة في مثل هذا الجيش الكثيف العرمرم بخلاف ما اعتمده سفهاء بني إسرائيل حين أمروا أن يدخلوا بيت المقدس وهم سجود أي ركع يقولون حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حنطة في شعيرة. ومن موقف تحطيم الأصنام يقول الدكتور زيد حفظه الله: يقول نلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر إلى تحطيم الأصنام وهدم صروح الوثنية المنصوبة حول الكعبة فور دخوله مكة، مما يدل على أهمية التوحيد ومكانته في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالدعوة إلى التوحيد لها مكانة الصدارة والأولوية، ولا يصح أن ينشغل الداعية بشيء قبل الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك بالله سبحانه وتعالى. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يجدد معالم الإسلام ويرشد الناس إلى الهدى والتقى، وخلال هذه الأيام أمر أبا أسيد الخزاعي فجدد أنصاب الحرم وبث سراياه للدعوة إلى الإسلام ولكسر الأوثان التي كانت حول مكة، فكسرت كلها، ونادى مناديه بمكة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. تلك هي غزوة فتح مكة، وهي المعركة الفاصلة والفتح الأعظم الذي قضى على كيان الوثنية قضاء باتا، لم يترك لبقائها مجالا ولا مبررا في ربوع الجزيرة العربية، فقد كانت عامة القبائل تنتظر ماذا يتمخض عنه العراق والاصطدام الذي كان دائرا بين المسلمين وأهل مكة. وكانت تلك القبائل تعرف جيدا أن الحرم لا يسيطر عليه إلا من كان على الحق، وكان قد تأكد لديهم هذا الاعتقاد الجازم قبل نصف قرن حين قصد أصحاب الفيل هذا البيت فأهلكوا وجعلوا كعصف مأكول. وهذه الغزوة الفاصلة فتحت أعين الناس وأزالت عنها آخر الستور التي كانت تحول بينها وبين الإسلام، وبهذا الفتح سيطر المسلمون على الموقف السياسي والديني كليهما معا في طول جزيرة العرب وعرضها، فقد انتقلت إليهم الصدارة الدينية والزعامة الدنيوية.
لك يا رسول الله نبض قصائدي، لو كان قلب للقصيد فداك، قل لن يطول من مقامك شعرة حتى تطول الذرة الأفلاك.